بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 373 بعد الألف الأولى على 1، بعنوان مباحث علمية ومسائل حديثية، مع الأخ عمر الحامد وأحمد الهنائي وعمر أحمد وصلاح عبد القادر من دولة الإمارات العربية، ومسائل فقهية أخرى. وهذا هو المجلس 9، تم تسجيل هذا المجلس في 24 من ربيع الأول 1417 هجري، الموافق اليوم 9 من الشهر 8 1996 نصراني.
من تمك أحلى يا شيخنا، تقايلنا إياها الله يرضى. عشان شيخنا البحث، إذن لشيخنا عشان هناك أنت في البحث اللي جرى بينك وبين الأخ، الله يحفظك يا شيخنا.
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، جزاك الله خير يا شيخنا.
الله يحفظك. مما جاء في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، مقرونا بالرقم 72 بعد 500 ثم بعد 5000، كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، شاذ أو منكر بذكر التحريك، أخرجه أبو داود وغيره من طريق زياد بن سعد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله عن عبد الله بن الزبير مرفوعا. قلت: وهذا إسناد حسن، لو سلم من المخالفة في موضعين من سنده. الأول أن زياد بن سعد وإن كان ثقة فقد خالفه 4 من الثقات، كلهم رووه عن ابن عجلان به دون قوله ولا يحركها، وهذا ما كنت أشرت إليه في الجلسة. رواه مسلم وغيره، وقد خرجت رواياتهم في ضعيف سنن أبي داود برقم 75 بعد 100. والآخر أن ابن عجلان نفسه قد خالفه في هذه الزيادة 3 من الثقات، وهذا أيضا أشرنا إليه في الجلسة، وهم عثمان بن حكيم ومخرمة بن بكير وعمر بن دينار، فقالوا عن عامر ابن عبد الله به دون الزيادة. وإن مما لا شك فيه أن كل واحد من هؤلاء الثلاثة أوثق وأحفظ عند العلماء من ابن عجلان، فتكون روايته المخالفة لأحدهم شاذة أو منكرة فكيف إذا خالفهم جميعا؟ فكيف إذا وافقهم في رواية الأربعة عنه؟ فقد سميناهم لك آنفا. ولذلك قال ابن القيم في صحة هذه الزيادة نظر. ومما لا شك فيه أيضا لدى أهل العلم بهذا الفن أن المخالفة والشذوذ يثبت بأقل مما بينا. ومن الظاهر أن النووي رحمه الله لما صححه في المجموع جزء كذا صفة كذا لم يتنبه لهذه المخالفة، وكذلك من قواه في التعليق على شرح السنة وبس لا نسمي أشخاصا. وإن مما يؤكد ذلك عدم ورود هذه الزيادة في شيء من أحاديث إشارته صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد، وهي كثيرة، وبعضها في صحيح مسلم كما يأتي، وانظر مجمع الزوائد جزء صفحة إلى آخره. من ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جلس بين معكوفتين في التشهد في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في صحيح أبي داود برقم كذا، من رواية مالك عن مسلم ابن أبي مريم عن علي ابن عبد الرحمن عن ابن عمر، وتابعه جماعة عند الحميدي في مسنده صفحة رقم إلى آخره عن ابن أبي مريم، وتابع هذا عند مسلم وغيره عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر، والسياق له، والزيادة التي بين المعكوفتين لابن أبي مريم، وقد رواه عنه صاحبك كثير بن زيد، فخالف في إسناده وزاد في متنه نفي التحريك، أخرجه ابن حبان في الثقات في ترجمة ابن أبي مريم، من أتباع التابعين من طريق أبي عامر العقدي قال حدثنا كثير بن زيد عن مسلم ابن أبي مريم عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى ويشير بإصبعه ولا يحركها ويقول إنها مذبة الشيطان، ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله. قلت وكثير بن زيد مختلف فيه، وبالكاد أن يبلغ حديثه مرتبة الحسن، بالكاد أن يبلغ حديثه مرتبة الحسن، وهذا عند التفرد وعدم المخالفة، وأما عند المخالفة فلا يحتج به. ولذلك قال الحافظ في التقريب صدوق سيء الحفظ، ويبدو لي أنه قد أصابه سوء حفظه في روايته لهذا الحديث سندا ومتنا. ألف أما السند فإنه خالف مالكا وهو جبل في الحفظ في شيخ ابن أبي مريم، فجعله نافعا وهو عند مالك علي ابن عبد الرحمن، ونافع إنما هو الشيخ عبيد الله ابن عمر كما تقدم، فكأنه اختلط عليه أحد الشيخين بالآخر. ب وأما المتن فزاد فيه ولا يحركها، فهي زيادة منكرة لتفرد كثير بن زيد بها خلافا لرواية نافع وعلي ابن عبد الرحمن عند مسلم وغيره كما سبق بيانه. وإن مما يؤكد ذلك أن كثيرا هذا لم يثبت عليها، فقد قال أبو أحمد الزبيري حدثنا كثير بن زيد عن نافع قال كان ابن عمر، فذكره يعني الحديث المتقدم، وأشار بإصبعه وأتبع بصره، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهي أشد على الشيطان من الحديد يعني السبابة. أخرجه أحمد والبزار. وقال تفرد به كثير بن زيد عن نافع وليس عنه إلا هذا. وأبو أحمد الزبيري ثقة ثبت، فيبدو أن كثيرا هذا كان لسوء حفظه يذكر هذه الزيادة تارة ولا يذكرها تارة أخرى، وهو الصواب إن شاء الله تعالى لما سبق بيانه. ولأنه صح التحريك من حديث وائل بن حجر بلفظ فرأيته صلى الله عليه وسلم يحركها يدعو بها، وهو مخرج في صحيح أبي داود رقم كذا. ثم رأيت هذا الشيء الجديد، ثم رأيت في مسند الروياني جزء كذا صفحة كذا رواية مناقضة لرواية ابن حبان بلفظ تحريك الأصبع في الصلاة مذعرة للشيطان، لكن راويه عن كثير محمد ابن عمر وهو الواقدي وهو متروك. هذا ما عندي قرأته على مسامعكم، ومما يحسن الآن أن نستفيد من إخواننا الحاضرين من طلاب العلم رأيهم في الملاحظة التي كان طرحها أخونا أبو الحسن في الأمس القريب، أنه كلمة مذبة ألا تتجانس مع التحريك وتتنافى مع عدم التحريك؟ سؤال لغوي، وأنتم العرب ونحن العجم.
لعله يا شيخ
لعله ما بتقبل ما بيقبلها شيخنا.
كيف؟
نقول لعله مقبولة هذا شيخنا؟
ايش هي؟ لعله ايش؟
لعله اجابا اجابة على سؤالك قال لعله.
افيدونا شيخ لنا.
نعم؟
اولا افيدونا يعني في هذا.
لا انا بقول انه الملاحظة هذه فيها دقة متلاهية، لانه الذبذبة اصلها يعني مادتها من التحريك
والدفع.
ها؟ فلذلك مذبة للشيطان مش بالإجماد للإصبع وعدم التحريك، وإنما بالتحريك. وهذا يعني بادرة لطيفة منه جزاه الله خيرا، وبهذا القدر كفاية.
طيب شيخنا لو نظرنا سريعا في ترتيب الثقات، لعله هذه ترتيب الثقات اللي هو للهيثمي
سبقك بها عكاشة.
ما شاء الله، وما في شيء جديد.
هينا.
ما شاء الله، هذا الممنون بعكاشة.
ايوه.
جزاكم الله خير يا شيخ.
شيخ راسل في ترجمه ذكرت في احكام الجنائز في ترجمه ابو امامه اسعد بن سهل بن حنيف الانصاري، ففي التقريب قال مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره سنتان، وذكرت انت في احكام الجنائز صفحه 141 قلت معدود في الصحابه له رؤيه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث من مراسيل الصحابه وهي حجه. إذا كان صغار الصحابة مثل هؤلاء حجة مراسيلهم شيخ الذين جاء بهم للتحنيك مثلا، أو مات النبي صلى الله عليه وسلم عمرهم سنتان ثلاثة،
هو صحابي ولا لا؟
صحابي.
طيب الجواب في جواب،
لكن شيخ بعض المحدثين يقولون الصحابة الصغار مثل هؤلاء هم مراسيلهم كمراسيل التابعين، ما يجعلها كمراسيل ابن عباس ومن فوقهم.
هذا الخيط ما يعني ما شرحنا له، لأنه
هل جعل العلماء يفرقون بين مراسيل التابعين ومراسيل الصحابة ليس إلا شرف الصحبة، سواء كان يعني بلغ سن التكليف أو لا. على كل حال، ماذا يترتب وراء التفريق إذا سلم به جدلا؟
يصبح حديث مرسلا بهذا السند، فلا بد من تقويته بسند آخر.
إيه؟
على أني وجدت لكم في الأرواء قلتم بعد كلام ثم إن في الحديث إرسالا، يعني حديث آخر طبعا ليس في نفس الحديث.
أيوة.
قلت ثم إن في الحديث إرسالا لم أرى من نبه عليه، ثم قلت بعد ذلك فجده، تكلمت عن رجل، أنا اختصرته هنا لأن الأسئلة كانت كثيرة، فجده إنما هو محمد بن عمرو بن حزم، قال الحافظ التقريب له رؤية وليس له سماع إلا من الصحابة. ففهمت بأنك جعلت الإرسال العلة، هي هنا الإرسال علة، جعلت الإرسال
الصحابي الصغير.
أيوة نعم. فتوهمت يعني من غير شيء.
الأمر موضوع نظر واجتهاد.
جزاك الله خير يا شيخ. شيخنا لك عندي أمانة من أخونا وحبيبنا، إن شاء الله سأتي بها لكم.
الله يجزيكم الخير جميعا.
جزاك الله خير. بارك الله،
بارك الله فيكم.
نفع الله بي.
وما تشاهدون لأنه حملناكم الحقيقة.
أبدا يا شيخ.
جزاك
الله. بارك الله فيكم.
وكنت أتمنى أن يكون سواركم بالسيارة حتى يكون أهون عليكم.
أهون يا شيخ.
وشكر الله لكم.
شكرا يا شيخ. جزاك الله خير يا شيخنا. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في المجلس التالي.